أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في الدرس السابق إلى مطلب تعرض له المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه في مجلس درسه، وانعكس فيما قرر من بحثه، حيث ذكر ثمرة فقهية تبتني على القول، تشكل مفارقة تبتني على القول بوحدة أو تعدد قاعدة التجاوز والفراخ. ونظرا لدقة ما أفاده فلا بد أن نبين مراده بشكل دقيق أولا، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما يمكن أن يعلق على كلامه، وأنقل المطلب من كتاب نهاية الأفكار القسم الثاني من الجزء الرابع صفحة 45. قال ما لفظه: ثم إنه مما يترتب على اتحاد القاعدتين وتعددهما أنه لو علم، أي المكلف، بفوت سجدة واحدة أو التشهد. طبعا لا يقصد العلم الإجمالي بفوت أحدهما، وإن كان محتمل العبارة في بداية الأمر، وواضح أن مورد العلم بالفوت إجماليا كان أو تفصيليا لا يتحقق إلا إذا كان فقهيا، إلا إذا كان قد دخل في ركن لاحق، لأنه ثبت في فقه الصلاة أن من فاته جزء من الأجزاء وتذكره قبل الدخول في الركن اللاحق فإنه يعود ويتداركه في أثناء العمل. ففرض المسألة لابد أن يبين بهذه الطريقة، وهي أن شخصا علم بفوت سجدة من ركعة وقد دخل في ركوع الركعة اللاحقة، أو بفوت التشهد كاملا وقد دخل في ركوع الركعة اللاحقة، أو أنه تجدد له حصول العلم بعد الانتهاء من العمل كليا، على أقل تقدير لابد أن يكون قد دخل في ركن لاحق. بمعزل أنا عم وضح شو بده يقول، بمعزل عن قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز يا أخوان. من علم علما تفصيليا أو إجماليا بفوت سجدة أو الترديد بين فوت السجدة والتشهد، فإن عليه أن يقضي ما فاته بعد الانتهاء من العمل. نحن نعلم أن السجدة والتشهد ثبت بالدليل أنهما إذا فاتتا أو إحداهما المكلف فإنها من الأجزاء التي تقضى بعد العمل. واضح يا أخوان؟ إذا الفوت الأو هنا للترديد وليست لبيان، الترديد على مستوى متعلق العلم، فإنه يقضي ما علم فوته. أما إذا كان الترديد على مستوى متعلق العلم فهو العلم الإجمالي، فيجب عليه أن يقضي كلا طرفي الترديد كما ثبت في قوانين العلم الإجمالي، إنه ما في ترخيص بأحد الطرفين فيما لو علم بإلزام مردد بين أمرين. هذا واضح. فإلى هنا لا يوجد شيء يرتبط بقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ إطلاقا، لأن هذا اللي هو علم والشك في الوجود للجزء. وقد شك في صحة صلاته من جهة احتمال الإخلال بالترتيب أو الموالاة المعتبرة فيها. هذا الذي علم بأنه قد فاتته سجدة أو فاته التشهد وتعلق العلم بعد عدم إمكان التدارك، هذا واضح صار، أو بعد الفراغ من العمل، ثم شك في صحة صلاته من أساسها، مش بسبب فوت السجدة أو فوت التشهد، بسبب أنه يشك في أنه هل جاء بالترتيب المطلوب. إذا كان الإخلال بالترتيب في الموارد التي يكون الإخلال بها إخلالا بمصحح الصلاة أو الموالاة كذلك، انتبهوا لي يا أخوان، المحقق العراقي طرح من الدروس السابقة ولم ننسه بعد أنه يرى أن قاعدة التجاوز لا تشمل ما لا يصدق عليه عنوان الشيء. تذكروا ذلك وبيناها في مادة الافتراض. على ما ببالي ما تعرضنا لها مرة في تعليق له على فوائد الأصول عندما كنا نناقش نظرية المحقق النائم، ومرة جديدة جيد على هالأساس مثل هو بإحدى الحالتين، الشك في الصحة من جهة الإخلال بالترتيب أو الإخلال بالموالاة
حالات والكيفيات أنا كنت أعبر، مش أصل الجزء. شك في صحة صلاته من جهة لا يصلح عليها عنوان الشيء، فهو ليس مجرى لقاعدة التجاوز بالإشكال. يرد يقول: فإنه على ما ذكرنا من تعدد القاعدة وتعدد الكبرى المجعولة فيهما، أي في التجاوز والفراغ، تجري في الصلاة قاعدة الفراغ. هذا شو بيعني؟ بيعني أنه الشك في الصحة من جهة الإخلال بالترتيب أو الإخلال بالموالاة كان بعد فرض من العمل، هذا فرضه، لأنه ما بينحصر يا إخوان الشك في الصحة من جهة الترتيب والموالاة بما بعد الفراغ من العمل. قبل يكون الإنسان بعد لا يزال في أثناء العمل في الركعة الرابعة مثلا يشك في الإخلال بالترتيب أو الموالاة في الركعتين الأوليين أو في الثالثة. واضح من فرضه أن شكه في الإخلال بالموالاة أو الترتيب كان بعد الفراغ من العمل، هذا فرض الفرع الفقهي. جيد. فإنه على ما ذكرنا من تعدد القاعدة وتعدد الكبرى المجعولة فيها أو فيهما في القاعدتين في التجاوز والفراغ، تجري في الصلاة قاعدة الفراغ. انتبه للعبارة: الحاكمة بصحتها ويترتب على صحتها وجوب قضاء السجدة أو التشهد وسجدتي السهو. ليش بيترتب وجوب قضاء السجدة وسجدتي السهو على تصحيح الصلاة؟ لأن الصلاة إذا كانت يا إخوان ما عندنا قاعدة تصححها، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، إذا كانت الصلاة باطلة فما إله معنى أن نقول بوجوب قضاء السجدة أو التشهد. وجوب قضاء السجدة أو التشهد إنما يكون لتتميم الصحيح الناقص. أما إذا كان الشك في صحة الصلاة يترتب عليه عدم وجود قاعدة مصححة لعدم تمامية الدليل عليها مثلا، يعني مثلا إذا ما قلنا إلا في قاعدة تجاوز ما قلنا توجد قاعدة فراغ، وقلنا قاعدة التجاوز ما بتشمل الشك في الموالاة والشك في الترتيب، وقام هذا الإنسان وشك بعد العمل بالموالاة أو بالترتيب وغض النظر عن وجود قاعدة اسمها لا تعاد، ها؟ دليل خاص يعني. شو بصير حينئذ؟ بصير أنه الإنسان يشك في انطباق المأمور به على المأتي به، وذمته مشتغلة بعد دخول الوقت جزما بالصلاة، فعليه أن يفرغ ذمته قطعا إما وجدانا أو تعبدا. مفروض انتفاء القاعدة التعبدية، وجدانا هو شاك، فحينئذ الصلاة لا يوجد مصحح لها في فرض الشك. وإذا لم يوجد المصحح لها في فرض الشك يحكم بوجوب إعادتها في داخل الوقت وقضائها في خارج الوقت. فأي معنى حينئذ لقضاء الأجزاء المنسية؟ لا معنى. لذلك هو عم يجعل وجوب قضاء السجدة أو التشهد المعلوم نسيانهما وحديهما على سبيل التردد أو العلم الإجمالي أيا يكن، مو مهم، ما بيأثر هذا ببحثنا، مترتب على الحكم بصحة الصلاة، والحكم بصحة الصلاة مترتب على جريان قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ مجراها عام كل ما مضى من صلاتك وطهورك فأمضيه كما مضى. لا تعتدي لشكك من جهة الموالاة. أي شك سبب لك شكا في صحة العمل الذي جئت به لك امشي. وعلى هذا الأساس إذا ضمننا الكبرى الشرعية مع الدليل الخاص في قضاء الأجزاء المنسية واستفدنا منه أنه تتميم للصحيح الناقص، فقاعدة الفراغ نقحت لنا عنوان الصحيح تعبدا، فتحقق تعبدا موضوع وجوب قضاء الأجزاء المنسية بكل بساطة. انتبهوا لي لحد هون واضح. وأما على القول بوحدة القاعدتين ووحدة الكبرى المجعولة فيهما كما هو مختار الشيخ قدس سره ومن تبعه، طبعا تبعه في أصل التوحيد للقاعدتين، ولا مش كلهم أصحاب قراءة واحدة كما تعلمون وتقدم. فيشكل إثبات وجوب قضاء السجدة أو التشهد في الفرض المذكور. ماشي. فإنه بالنسبة إلى المشكوك فيه وهو الموالاة أو الترتيب لا يصدق عليه الشيء. حتى يجري فيه قاعدة الشك في الشيء بعد تجاوز محله. وأما بالنسبة إلى المركب الذي شك في وجوده التام فكذلك أيضا لا تجري، لأنه بلحاظ ما يكون منه مشكوكا عن الترتيب والموالاة لا يكون شيئا حتى تجري فيه القاعدة. وبلحاظ ما يكون منه شيئا وهو الأجزاء لا يكون مشكوكا، لأننا نعلم بفوت السجدة أو بفوت التشهد. وعلى فرض جريان القاعدة فيه أي في الجزء واقتضائها لإثبات وجود العمل الصحيح لا يترتب عليه وجوب قضاء السجدة أو التشهد، لأنهما من آثار صحة الصلاة بمفاد كان الناقصة أي صحة الموجود مش التصحيح المبني على الحكم بوجود المشكوك أصل وجودي مفاد كانت تامة. فلا يمكن ترتيب مثل هذا الأثر عليه إلا على القول بالمثبت بالأصل المثبت. ليش؟ لأن ترتب مفاد كان الناقصة على كان التامة وهو إثبات شيء لشيء الذي هو فرع عقل في اللوازم التي لا تنفك عن وجود الشيء لثبوت المثبت له. فإذا جرت القاعدة وأثبتت الوجود بمفاد كانت تامة لا يترتب عليها مفاد كان الناقص إلا بنحو الأصل المثبت. والمفروض أن القاعدة ليست من الأمارات حتى تثبت بها لوازمها غير الشرعية، بل حتى إذا قلنا هي من الأمارات سيدة بحث ثاني ما بدي أدخل لا شوش المطلب أكثر من دقة فيه. لأنه لم يثبت أصلا حجية لوازم الأمارات مطلقة. لثبت حجية اللوازم التي تدخل في دائرة الحجية للملزوم، يعني باب الإخبار، حيث يكون اللازم يعد مصداقا من مصادق الخبر بأن يكون لازما بينا واضحا. ولا في غير هذه الحالة ما عندنا دليل على حجية لوازم الأمارات. أساسا دليل خاص على شيء اسمه حجية لوازم احنا ما عندنا. اشتهر في الألسنة انه لوازم الأصول ليست حجة ولوازم الأمارات حجة، بس العبرة مش بالشهرة، العبرة بأن نروح نشوف الدليل على أي شيء يدل. نحن عندنا أدلة دلت على حجية عناوين، منها عنوان الخبر، خبر الثقة مثلا أو الموثوق. فإذا كان مصداق للخبر يصبح مصداق للحجية اللازم. في غير الحالة ما عندنا نحن أدلة أساسا. ولذلك شفنا بشكل صريح سيد الخوئي يلتزم صريحا بأمارية الاستصحاب، وأنا من الإمارات اصطلاحا، ومع ذلك لا يقول بحجية لوازم الاستصحاب، لا يقول بالأصل المثبت في باب الاستصحاب بلا إشكال. تفضل.
الدليل الذي استند إليه
في أي شيء؟ ولا شيء. نحن ما شفنا المشهور بمكان بيحثين بشكل مستفيض يشبه الغليل عن تخريج القول بحجية الأمارة في لوازمها وعدم حجية الأصل في لوازمه. القاعدة تقتضي أن لا يكون حجة إلا ما قام الدليل على حجيته في غير الأمور المجدرية القطعية. ها؟ هذا المصحف الأصولي، وكل ما هو غير قطعي على مستوى الاستناد إلى حجة من حجج الله عز وجل عقلية أو نقلية لا إشكال ولا غيب أن الشك في حجيته يساوق عدم الحجية، مضافا إلى وجود أدلة تنهى عن الاتباع للظن مطلقا وإلى آخره إلا ما خرج من دليل. وحجية أي شيء في مدلوله الالتزام متوقف على شمول دليل الحجية له. طبعا لما اشتهرت الأمارة المقصود من الأمارة عادة يا إخوان بعد الإخبار بس هذا بحث جانبي، وإن كان مهم جدا بس بحث جانبي بالنسبة لي بحث جانبي. اتضح يا إخوان في الخلاصة أن المحقق العراقي يقول بأن هناك ثمرة فقهية مهمة لا ينحصر الأمر بها، ها هذه ثمرة أذكرها يقول، وهي أن من فاته جزء من الأجزاء المنسية نسيانا التي تقضى ثم علم بفوته ثم شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها بسبب الإخلال بالترتيب بين الأركان مثلا أو الإخلال بالموالاة، فإن قلنا بتعدد القاعدة فالمقام مجرى لقاعدة الفراغ، وقاعدة الفراغ تصحح الصلاة بلحاظ الشك في صحة ما وجد منها لأي سبب من الأسباب كان هذا الشك، إخلالا بجزء أو جزء الجزء أو حال من الحالات أو إلى آخره. وحيث إن عمومات قاعدة الفراغ تشمل حالات الشك في الموالاة وحالات الشك في الترتيب فتصح الصلاة، فتتحقق صغرى لكبرى وجوب القضاء الأجزاء المنسية. يعني بعبارة أخرى عندنا دليل بيقول يجب قضاء السجدة أو التشهد المنسية، مضمون الروايات يعني وإلا وارد بالسجدة وارد بالفم. وعندي علم بأنني نسيت جزءا منسي من هذين الجزئين. طبعا هذا تعيد شوي، هو معاكد الصورة. وإلا من الأساس ليش بدنا نغرد احتمال علم إجمالي وعلم تفصيلي وجزء وجزء؟ يكفي أن يفترض جزء من الأجزاء المنسية، خلص فرضه بيتم أي يكون. ودلت قاعدة الفرع على صحة الصلاة، والصلاة الصحيحة الناقصة بسبب جزء يجب قضاؤه، يجب تكميمها بقضاء هذا الجزء، تم المطلوب. أما إذا وحدنا القاعدة كما يقول الشيخ وبأتباع الشيخ يقول، فحينئذ لا تجري هذه القاعدة الواحدة إلا إذا كان ما أخل به شيء من الأشياء. صدق عليه عنوان الشيئية. فالقاعدة الواحدة لا تشمل الشك الذي يكون من جهة الموالاة ومن جهة الترتيب، إلا انتبهوا نكتة دقيقة يا أخوان، إلا إذا أرجعنا حينئذ صحة الموجود إلى عنوان ومفارج اللي هو مفكنا الناقص، إلى عنوان ومفاد وجود الصحيح مثل ما قال الشيخ أنت ولا النكتة، فيكون مفاد كانها التامة. وإذا كان مفاد كانت التامة فهو لا يتعبدني إلا بأصل وجود الموالاة، بأصل وجود العمل الصحيح، الصلاة الصحيحة، وجود الصحيح، ولا يترتب مفاد كان الناقصة أي صحة الموجود عليه إلا بنحو اللازم، فيكون الأصول مثبتة فلا يثبت بها. أوه جيد يا أخوان، ماشي، هذا بيان ما أفاده رضوان الله عليه. أقول قبل التعرض للمناقشة فيما أفاده، قد ظهر لنا جليا من الأبحاث السابقة أن القول بوحدة القاعدتين لا يعني القول بقاعدة التجاوز المعروفة بحدها، أي أن المجرى هو الشك في أصل وجود الشيء فقط، ولا قاعدة الفراغ بحدها، أي الشك في صحة الموجود بحدها. بل رأينا ورأيت من نهايات العام الماضي لما استعرضنا نظرية المحقق الإصفهاني والسيد السيستاني من ورائه، وما ذكرناه في الدروس الماضية من هذه السنة، أن هنالك عدة نظريات في توحيد القاعدة، شيخ الأنصاري لا يوجد في كلماته أكثر من إشارات من قبيل إرجاع عنوان صحة الموجود اللي هو مفركنا الناقصة إلى وجود الصحيح حتى تكون الأدلة مختلفة. ولذلك رأينا يا أخوات فيما مضى أنه بعض المحققين نسبوا إليه أنه يقول بوحدة القاعدة وأنها الفراغ، وبعضهم قال أنه يقول بوحدة القاعدة وأنها التجاوز، وبعضهم قال من صدر كلامه يظهر شيء ومن ذيله يظهر شيء آخر. لكن يا أخوان لما تعرضنا للنظرية التي أفادها المحقق الإصفهاني بحسب نقلنا الدقيق من رسالته في القاعدة خلافا لما نسبه إليه السيد السيستاني، أن قاعدة الفراغ التي قال بها ليست قاعدة الفراغ بحدها المعروفة في مقابل قاعدة التجاوز بحدها، بل قال بقاعدة الفراغ عنوانا، هيك كان يعبر هو، أعم من الفراغ من العمل أو الفراغ من محل العمل. ووحد المفاد على هذا الأساس، ويظهر منه رضوان الله عليه، معزل عن النقاش بمبناه، يعني عم نشوف شو بيبني على مبناه، ووحد حينئذ النقطة الثبوتية التي ببركتها تجري القاعدة التي سمعها قاعدة الفراغ العنواني، إنما قيد بالعنوان حتى يحترز عن الفراغ المعروفة لمقابل التجاوز بحدها، واللي مجراه حينئذ ببركة بعض العمومات كل عنوان مضى عنه تجاوزه فرغ منه. لما تسميها قاعدة فراغ عنوان فيك تسميها قاعدة التجاوز عنوانا، نفس الشيء فعليا، تجاوز عن كل العمل أو تجاوز عن محل الجزء ما فرقت كثير، بمعزل عن الإشكالات والجمع بين الإسناد الحقيقي والمجازي، تجاوز عن نفس الشيء أو محل الشيء اللي تقدم كله، هذا ما يقول به المحقق الإصفهاني. ويقرب منه ومشكلة ما أفاده سيد السيستاني ولو أسلوب آخر. أما النائمين رضوان الله عليهم، النائمين كان يقول بأنه لا يوجد مجهول حقيقة، انتبهوا لي، إلا قاعدة الفراغ بحدها، أصلا إحنا ما عندنا شيء اسمه قاعدة التجاوز عامة، تذكروا قال في خصوص فقه الصلاة دلت الأدلة على تنزيل المشكوك الكمال والنقصان في داخل العمل منزلة الكامل، واعتبرها من باب الحكومة. أما ما ذهب إليه السيد الإمام ونصرناه من حيث النتيجة وإن خالفناه في جملة من أدلته عليه، وهو أن المجهول قاعدة التجاوز، فإن صاحب النظرية صرح بشكل واضح أن مراده من التجاوز أعم من التجاوز عن الجزء والتجاوز عن الكل وعن جزء الجزء وعن حالات الجزء، وأرجع الكل إلى الشك في الوجود. حينئذ بقيد المحمول وجود الصحيح وصريح كلماته هذا بلا إشكال ولا ريب، إذا اتضح هذا المعنى يا أخوان وجئنا إلى محل الكلام وما أفاده المحقق العراقي، فنحن لا نتكلم في الشق الأول من كلامه وما بنى عليه فيما لو آمنا بتعدد القاعدة. ما عندنا تعليق على هذا، هذا كلام صحيح ما في شيء بالشكل الذي بينته وشرحته. أما ما ساقه مساقا واحدة إنه إذا قلنا بوحدة القاعدة فالمفارقة الفقهية حادثة لا محالة، وقاعدة الفراغ ببركة دليل الفراغ لا، أو سميها التجاوز، لا تكفي بتصحيح العمل إذا كانت قاعدة واحدة. هذا الكلام يا أخوان محل نقاش وتأمل، والوقت انتهى، يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. بس بدنا نخطط فيه ونرجع عليه.